أغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع ختام هذا الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي الشامي. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، ونثني بالدعاء لربنا جل في علاه. نسأل الله ربنا في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس نشرا لهذا الدين ونصرة لسنة سيد المرسلين. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في ذلك، وأن يسعدنا وإياهم عند ربنا جل في علاه عند لقائه على عرصات يوم القيامة، بأن يكون هذا العمل لله خالصا ولوجهه خالصا. اليوم بإذن الله نحاول قدر الإمكان يعني أن نأتي على ختام الكتاب، وإن كان فيه مباحث صراحة، المباحث الأخيرة مباحث جيدة جدا، لكن الحق كل هذه المباحث أصلها يكون في أصول الفقه، يعني هذه المباحث أصلها في أصول الفقه، لكن لن نعدم خيرا من هذه المباحث، لذلك سنأخذ يعني ما نستطيع، لأن الجمعة القادمة هيكون الدرس هيتوقف لسفر، لأن عندي أنشغل بدورة في مصر. نسأل الله جل في علاه أن يتمها وأن يسر علينا وأن يلهمنا الإخلاص في ذلك. فيوم الجمعة هيكون آخر درس لنا يوم الأربعاء إن شاء الله، فيوم الجمعة بإذن الله يعني نحاول اليوم نكثر من الكلام على الأبواب المهمة في هذا الكتاب، لأن احنا الآن على مشارف انتهاء هذا الكتاب، فما بقي إما أن نرجعه لبعد المجيء إن شاء الله، أو الإخوة تطلع عليه، لأن كما قلنا الأبحاث الأخيرة هي أبحاث في أصول الفقه. يقول قاعدة: الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في مختلف الحديث، ساقها يعني ساق هذه القاعدة ضمن محاورة مع باحث فيما ورد في التغليس بالفجر والإسفار. وطبعا أتكلم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان، عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج. محمد بن عجلان معروف الخلاف فيه مشهور جدا. قال: أسفروا بصلاة الفجر، فإن ذلك أعظم للأجر أو أعظم لأجوركم. يعني هذا الحديث يحتج به الأحناف، وطبعا هذه القاعدة قاعدة في بيان كيفية الجمع بين الأحاديث، أنه لا خلاف، لو كان في أحاديث ظاهرها الاختلاف فما في اختلاف في الأحاديث، كما سلمين الأصل يعني. ثم روى هو أيضا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة، وهذه سلسلة ذهب طبعا، ابن عيينة، الزهري، عروة، عائشة، هذه سلسلة ذهب، يعني إذا قلت من أصح الأسانيد ما أبعد. يقول الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن، وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من غلس. وذكر التغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر، أيضا سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغير هؤلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كأنه يقول: عندنا الآن الحديث الأول عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر بالفجر. تعرفون الإسفار ولا لا ما تعرفون؟ إيش الإسفار؟ هو سفرة، السفرة التي يمكن يصاب بها المرء، صحيح؟ إيش الإسفار يا محمد؟ السفار اللي هو إيه بقى اسمه إيه؟ اللي هو الإسفار. هو طبعا كشف يعني الصبح سيكشف عن وجهه، هو معناها بياض، البياض الذي يسبق طلوع شروق الشمس، بياض الذي يسبق شروق الشمس. الغرض المقصود هو الأحناف أخذوا بهذا الحديث أسفروا بصلاة الفجر، وهذا أمر،
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى ان ابا بكر صلى الى كادت ان تطلع الشمس، فقال قالوا لابي بكر إن كادت تطلع الشمس، قال لو طلعت ما كنا ايه غافلين، يعني ما طلعت علينا الا ونحن على ذكر لله جل في علا. الغرض المقصود هنا هذا هو المقصود من هذه القاعده، هو انه لا خلاف بين احاديثنا السلام. نعم كل احاديثنا السلام وحي، والوحي لا خلاف فيه بحال من الاحوال. قال الله جل في علا فلا تدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال النبي وقال الله جل في علا للنبي وما ينطق عن الهوى، عن النبي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا واني قد اوتيت القران ومثله معه، فقد اوتي مثله السنه، والسنه اذا اخذها وجاءته من الله جل في علا فلا خلاف فيها بحال من الاحوال. اما البشر ففيهم ما فيهم ما يقع من اذانهم، الخلاف الذي يقع من اجتهادات البشر وما يعتري البشر من نقص أو ضعف أو عجز، لكن هذا كله من الله وحي. قال الله جل وعلا واذكرنا في بيوتكن ما يتلى في واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. الغرض المقصود بأن السنة أيضا وحي كما أن القرآن وحي، إذا لا خلاف فيها بحال من الأحوال، فقد خرجت من مشكات واحدة. لكن يمكن أن يكون هناك اختلافات في ظاهر الأحاديث، والاختلافات تكون في ذهن المجتهد، في نظر المجتهد، لا حقيقة أنها تكون خلاف. ولو كان الخلاف وقع حقيقة فنقول هذا الخلاف دال على أن حكم مسألة حرام وحلال، أن هذه المسألة جزما فيها نسخ، أحسنت، ده هذا مع افتراض صحة الروايتين. أو الإجابة الثانية لابد أن يكون في حديث من هذه الأحاديث موضوع أو ضعيف جدا وحديث صحيح، فلذلك نقول ما في خلاف بحال من الأحوال في بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نضرب أمثلة على ذلك، المثال الذي جاء به المصنف وهي الإسفار بصلاة الفجر، أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم لأجوركم. هذه الرواية نبين فيها أن ما السنة أسفروا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بصلاة الفجر. قال الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. كان الشافعي يقول ما في خلاف، لكن يقول إذا وجدنا الخلاف فإننا ننظر إلى الترجيح، ولذلك هو بيمهد لمسألة النظر في الترجيح. قالوا من الترجيحات أننا ننظر في الحديثين في الروايتين، فما كان أشبه بكتاب الله فهو الذي يقدم. مفهوم؟ طب لما ما كان أشبه بكتاب الله يقدم؟ مخرج هو الأقرب. في ايش يا ابني؟ هو الأخ محمد سحرك؟ في ايش عندك؟ صاحب النكاح؟ بعدت النجع على صاحب النكاح، ما فيش ولا صومالي يعضدك الآن، هربوا فروا. نعم هو طبعا كلام جيد، بس ما يعني كلام جيد، بس احنا لو كان محكم في القرآن ما قلنا انتهى الموضوع. صح، هذه نظر صحيح، بان احنا اصلا في الترجيحات بناخذ الايش الارجح اسنادا، فاذا كان اشبه بالكتاب يكون على التواتر، بس طبعا هو احنا بنتكلم على النظر لا الاسناد، لكن كلام صحيح ما استطيع اننا. وكلام محمد برضو فيه شيء من الصح. صح هو هذا، فما كان اشبه من القران وكان الصق كان هذا هو الذي يغلب على الظن انه من قول من؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، مش قلنا القران والسنه ايش وحي؟ صحيح ولا لا؟ فما كان اشبه بالقران كان اقرب الى ان يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لانه من الوحي، هذا الراجع صحيح. عامة الغرض المقصود هذه القاعدة التي مشى معها الإمام عن قاعدة التقعيد الإمام الشافعي، ولذلك الشافعي كان يقول بأن التغليس هو السنة لا الإسفار، التغليس هو السنة. وقال لأن عائشة رضي الله عنها في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم انصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. في رواية أخرى قالت كنا كالغرابيب السود ما عرفنا أحد إذا انصرفنا من الغلس. فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بتغليس، وهذا الراجح لأنه كان بيقرأ آيات طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم من 60% يقرأ في الفجر، كان عمر بن الخطاب إذا قرأ بسورة يوسف وبكى الناس خلفه. والصحيح الراجح في ذلك أن نقول لا خلاف، نحن يمكن لنا أن نجمع بين الروايتين بفعل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، أن يبدأ بالتغليس وينتهي إلى الإسفار. لأننا إذا قلنا بأن هذا الحديث حديث صحيح، هو حديث صحيح وإن كان محمد بن عجلان كما قلنا في كلام، لكن الحديث يعني يرتقي لدرجة الحسن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر. قال أسفروا بالفجر، فنحن نقول يقصد به لا تبتدئ الصلاة بالإسفار، لكن انتهي من الصلاة بالإسفار. يبقى أسفروا يعني انتهوا بصلاتكم إلى الإسفار، وبذلك تكون قد جمعت بين الروايتين ما دمت قد رأيت أن الحديث يحتمل أن يكون أو احتمال أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم احتمال قوي. طيب جيد. أيضا من الأمثلة على ذلك أجرة الحجام. أجرة الحجام جاءنا الحديث صريحا النبي صلى الله عليه وسلم أن أجرة الحجام خبيث، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا في الصحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا عن أجرة الحجام، قال اعرفه ناضحك. اعرفه ناضحك، هذه دلالة على إيش؟ دلالة على أنه لا يجوز أخذ أجرة الحجام. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، حجم أبو طيب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجرا على الحجامة. فنحن نقول الآن نرجع إلى التقييد الذي قعدناه، الكل خرج من مشكات واحدة، وهذا صحيح وهذا صحيح. فإذا لا بد لنا من أن نرى وجه الجمع بين الدليلين والحديثين، ولا تعارض بإذن الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الجمع وجه ظاهر، بأن قول سلم أجرة الحجام خبيث تنفير للناس من أن يأخذ الأجرة على هذه المهنة. أول شيء بعض العلماء قال لأنها مهنة خسيسة، لذلك قال فيها الخبث ولم يقل في التحريم، وهذه بيناها بأن ليس كل خبيث محرم، لكن العكس هو الصحيح، كل محرم خبيث. مفهوم؟ نعم جيد. فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لخسة المهنة، لذلك قال بعض العلماء بأن المهنة التي تشبه هذه المهن مهنة خسيسة الأجرة فيها خبيث. والأمر الثاني هو أن هذه المسألة وطبعا سألوا لما سئلوا العلماء عن خصة هذه المهنة، ما الذي يجعلنا نقول بخصة هذه المهنة، قال التلبس بالنجاسات عند من يرى بأن الدم نجس، لأنه يسحب الدم من الإنسان، فتلبس بالنجاسات، فالتلبس بالنجاسات فيها ما فيها من التنقيص من قدر الإنسان، وأيضا فيها ما فيها من مباشرة النجاسة المنهي عنها. الغرض المقصود قالوا هذه دلالة على خصة المهنة. والأمر الثاني أنهم قالوا لا، هذه المهنة يمكن الإنسان أن يستخدم الحجامة دون أن يأخذ الأجر، دون أن يأخذ أن يجعلها هبة أو يجعلها كرامة للناس دون أن يأخذ الأجر، ذلك نفر الناس من المسائل التي يمكن أن ينتفع بها الناس من غير أجر على أخذ الأجر. هذا بالنسبة لوجه الجمع، وإن كان الصحيح الوجه الأول، كان الصحيح هو الوجه الأول. فنقول اعتمدنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الأجرة دلالة على أنها حل وبل وأنها ليست بحرام، لكنها كما قلنا على الخبث. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، هذا مدلوله أنه لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يصوم، وهذا الذي استدل به ابن حزم في قول الله جل في علاه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا في تقدير، فقدره ابن حزم وقال وعامة إيش الفرق بين ابن حزم ومن الجمهور في مسألة الصيام في السفر؟ لا عشان بس أنا يعني ما أمشيش وأنا تعبان. هو طبعا هو يقول ايش الجمهور يقولون الاصل في الايه التقدير، قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى، مفهوم؟ يبقى اذا ان لم يفطر فهو على صوم، هذا قول الجمهور، فاهمين اصل المساله. اما ابن حزم ماذا قال؟ لا، قال هذه المساله لا تقدير فيها، هو يقول من كان منكم مريضا او على سفر فحكمه ايش؟ الفطر حتى لو كان صائما فعدة، فهمتم ولا لا؟ هذا هو. فالغرض المقصود قالوا هذا يعضل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قلنا هناك حديث صحيح مسلم، جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اسرد الصوم واني على سفر، يعني اسافر، اصوم في السفر ام لا؟ قال ان شئت صوم وان شئت فافطر، فجعل الامر على التخير، فان كان الامر على التخير دلاله على انه ليس على الوجوب. اذا لابد من توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فنظرنا في الحديث فوجدنا، وهذه ايضا كما بينها ايضا المصنف، مساله انك تنقب وتفتش وتنظر في مخرج الحديث، القصة التي تدور حول الحديث. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ لأن هذا يحل لك بعض الإشكالات. فنظرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس من البر الصيام في السفر، نظر وجد رجلا قد أسقط بين الناس وتظلله الناس، فقال من هذا؟ ما به؟ قالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صائم، ليس من البر الصيام في السفر. فعلمنا أن هذه القصة مقيدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت مخرج الأحوال لا العموم. فكأنه يقول ليس من البر الصيام في السفر لمثل هذا الذي لا يستطيع الصوم، لأن الدين ليس دين مشقة، دين يسر. ولذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام عبد الله بن رواحة، وأيضا لما سأله الرجل على الصوم قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فإذا لا خلاف بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نظر أيضا يكون فتحا من الله جل في علاه على المجتهد. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس بن متى، وهذا قول صريح بحرمة التفضيل. ثم نهس نهسة من الذراع في رواية وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. سيد ولد آدم يعني من ينزل تحت ولد آدم؟ يونس، صحيح ولا لا؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم له السيادة وله التقدم، فهل هناك خلاف وتعارض بين الأحاديث؟ القاعدة أيضا ننظر، لو كان هناك تعارض ننظر في القاعدة، القاعدة الشافعي ما كان أشبه بكتاب الله يرجح، لكن الصحيح الراجح أن نقول لا خلاف، الكل خرج من مشكاة واحدة. لكن يا ترى كيف نجمع بين الروايتين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال لا تفضلوني على يونس بن متى، كيف الحل؟ ورش بقراءة كده حمزة، طيب شعبة أي قراءة دي؟ ورش أقراها كده، ما بس المهم الإيمالة البسيطة كده، هذه بشرات عظيمة مما أرى. فأنا أختار من يجيب حجام كرامة مش حجام أجرة. أحسنت جوابا. طب أحل والصاحب النكاح، ليش بقى صاحب النكاح متصدر الباب الآن ورافع هيرفع رجليه مش إيديه؟ لأنه عمال جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، كاتب السنة وكاتب المعارج فهضم المسألة وقد مرت علينا، هو رافع برضه. خلاص عرفنا أنك عندك، مش أنا هجعلك تجيب. ها لعله دعك من لعل جعل خلف كوكب. أحسنت، هذه إجابة سديدة، أول الإجابات السديدة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تفضلوني عن يونس بن متى بالإيش؟ بالتفضيل الذي يبوء بعد ذلك بالتنقيص من يونس عليه السلام، كما قال الرجل لا ورب موسى فصفعه على وجهه، فقال تقسم برب موسى بموسى وفينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت مسألة حمية على التنقيص من الأنبياء، هذه من الإجابة الأولى. نعم أحسنت، فيكون النهي هنا من التنقيص. نعم كمل. هو هذا، والمشحنة في سد البين ده إكمالا لنفس العلة الأولى. أحسنت، تفضل. هو في توجيهات ثلاث، أنا التوجيه الأول أنتهى منه رحمكم الله. ممتاز ممتاز، هذا فيه توجيه جيد جدا، ويعضد هذا التوجيه بأن المسألة مسألة توقيف حتى لا يؤخذ بشرع يونس مثلا ولا يؤخذ بشرع محمد، لأنه طالما قال ما في تفضيل فهو قال لا، كأن الشريعة هذه أفضل. ويعض ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فوجده يأخذ بالتوراة، فقال له أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فقالها ذلك، قال على هذا من أجل مسألة الاتباع. نعم الثالثة، من باب التواضع قالها بعض العلماء، لكن أنا أقول التواضع لا يهضم الحقوق. لكن هنا المسألة كلها النووي الذي قال فيها، قال هذه لعل السلام قال ذلك لأنه ما كان يعرف، هذا هو الظاهر، فمشى مع ظاهر الحديثين، ما كان يعرف أنه أفضل من يونس، وما كان يعرف أنه أفضل من أي نبي، هو نبي ويونس نبي وموسى نبي وعيسى نبي، حتى أوحى الله إليه بأنه أفضل رسل الله قدرا عند الله جل في علاه، فكان الوحي هو الذي أظهر له، فلما أظهر له بين للناس. يبقى إذن الحديث الأول له حالة، إيش هي الحالة؟ لا تفضلون عن يونس، لأنه لا يعرف أنه كان من أفضل من يونس. فلما أوحي إليه قال تقريرا لا افتخارا، تقريرا لا افتخارا، ذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا لا افتخارا، هي تقرير فقط، قرر تقريرا نقلا لما أوحي إليه بأن الله جل وعلا قد فضله على الرسل. جيد، ما كلها في ركاب الثلاثة لا هذا ما أعرف، هذه ما أعرف. طيب أيضا من ذلك مسألة الشرب قائما، وهذه ستأتي، شرب قائما أيضا، يعني بعضهم يرجح، وأيضا اتجاه القبلة. أما اتجاه القبلة نرجح الآن، اتجاه القبلة ترى أن بعض العلماء ينظر في الترجيح، فكان الترجيح عندهم مسألة المتفق عليه ومن فرض به واحد من الصحيحين، وبعض العلماء أخذ بالجمع أولى من الترجيح، وكان قولا فصلا، لكن بينا قبل ذلك في التفصيل والتأصيل أن القول الفصل هو التفريق بين البنيان وبين غير البنيان، لكن كلام من المحققين قالوا لا، نحن نعمل بالحديثين، حديث لا تستقبل قبل أن تستدبروها، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، هذا وجه جمع يعمل في الحديثين لإعمال القاعدة، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. طبعا هو أطال النفس في النقل عن الشافعي في الرسالة، فالإخوة ترجع لما قال، لكننا ضربنا أمثلة وما وقف عند هذا المثال أسفره بالفجر، لكننا ضربنا أمثلة أكثر توضيحية وتفصيلية للإخوة. يقول القاعدة 19، فذلكت وجوه الترجيح بينما ظاهره التعارض، فذلكت وجوه الترجيح. طبعا هو يقصد إيش؟ إيش الفذلكة؟ قطره، استعن به. طيب يجوز الاستعانة بحي؟ يجوز الاستعانة بالبشر؟ يجوز؟ ما الرجل صوته منخفض، في ايش انتم بتخوفوه من هناك في العراق ولا ايش؟ يجوز الاستعانة به هذا ايش؟ وايش الدليل؟ طب دي كثرة السجود طاعة الله جل في علاه، انا بقول استعانة بالبشر قرروا على ايش؟ لا ما لا، احنا دي التفصيل اكثر من ذلك، مش اسكت انا بقى قطر. طيب هنرجع لك بعد ما نشوف تفصيلها عند صاحب النكاح. ها ها قاف، ده دليل مش دليل، ده مش دليل، دي قاعدة. ها، فاستغاثه الذي من شيعتي، صحيح ولا لا؟ صريح، وقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله. الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به لان ظاهر الآية يغنينا. ايش الفذلكة يا باشمهندس؟ مهندس اللغة، صاحب الشمسية والبحر والتراب والهوى والعين الجريئة. لا، هي المعنى الصحيح في ذلك لان السياق، انا حتى نفسها ما رجعت لها لغة، هي من السياق، ويريد يقول سأبين لكم ضروب الترجيح او الوان الترجيح او صنوف الترجيح عند العلماء، فصدرها فقال فذلكة وجوه الترجيح بينما ظاهره التعارض.
ثقة اختلط بأسف تاركون من هؤلاء رووا عنه بالمثل رووا عنه قبل ها انتقى حديثه عن عاصم بن بهدلة ماشي ودائما بكاري انه كان يخالف فيهم
فهو يبين وجوه الترجيح طبعا يقول اعلم ان من نظر في احوال الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح لان انت الان بتدور في ديانتك على غلبه الظن والراجح غلبه الظن معه والمرجوح اضعف وطرق الترجيح كثيره جدا ومدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوه في نظره على وجه صحيح مطابق للمسالك الشرعيه فما كان محصلا أو محصلا ذلك فهو مرجح أو مرجح محصلا ذلك فهو مرجح معتبر والترجيح قد يكون باعتبار الإسناد وهذا عمل المحدثين ولذلك أنا أقول صراحة كل ختام الكتاب كله أصول فقه ومع ذلك سنمر عليه أنه فيه ما فيه من النفع وباعتبار المتن إذن أولا باعتبار الإسناد والثاني باعتبار المتن طبعا يقصد باعتبار الاسناد يعني الاصح اسانيد وانا اجمل لكم ما قلته قبل ذلك تفصيلا باننا قلنا بان العلماء قالوا ما كان في الصحيحين يقدم على ما كان في احدهما سواء في البخاري او انفرد به البخاري او انفرد به مسلم او ما كان في البخاري فيقدم على ما كان في مسلم لان الجمهور على ان البخاري اصح من مسلم ما كان على شرطهما يقدم على ما كان على شرط واحد منهما مفهوم ولا لا ايضا ما كان على شرطهما يقدم على ما كان في السنن مفهوم وما كان في سنن الترمذي او سنن النسائي بعضهم يقول يقدم سنن ابي داود على سنن الترمذي وبعضهم يقدم العكس عامه ما كان في هذه الابواب ما كان في على شرطهما يقدم على ما كان في السنن اما باعتبار المتن فانظر في هذه المساله في مساله المتن ما كان صريحا ما كان له قرينه ما كان له شاهد كما سياتي وباعتبار المدلول وباعتبار امر خارج فهذه أربعة أنواع ولذلك هو أتى بوجوه الترجيح باعتبار الإسناد أولا الترجيح بكثرة الرواة فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل لقوة الظن به وإليه ذهب جمهور المحدثين طبعا الأحناف ما قالوا بذلك خالفوا بذلك قالوا لا ما النظر ليس بالقوة وقال ابن القلعيد هذا المرجح من أقوى المرجحات قال الكرخي إنهما سواء الكرخي من الأحناف إنهما سواء لو تعارضت الكثرة من جانب والعدالة من جانب الآخر من الجانب الآخر ففيه قولان ترجيح الكثرة وترجيح العدالة قول الثاني يعني فإنه رب عدل يعدل 1000 رجل في الثقة كما قيل إن شعبة بن الحجاج كان يعدل 200 من الرواة وقد كان الصحابة يقدمون رواية الصديق على رواية غيره وصحيح الراجح في ذلك تفصيل نقول الكثرة لها ما لها من القوة والتأثير لأنها إذا وجدنا الرواية أكثر من راوي قد روى هذه الرواية غلب على ظننا أن هذه الرواية قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكثر من مجلس قد سمعوه أو أكثر من واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فالكثرة تدل على الضبط والقلة تدل على بل بعض العلماء يروا أن من انفرد بحديث الانفراد نكارة حتى ولو كان من أوثق الناس وهذا منهج أحمد من المتقدمين يرى الانفراد نكارة لأن الهمة داعية لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنهض الهمم بقوله أبي هو وأمي عندما قال بلغوا عني ولو آية وقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فهذا الهمة داعية لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقاعس هؤلاء في القرون الخيرية أصحاب همم كالجبال يصلون إلى القمم بأسرع ما يكون فلذلك نرى أن هؤلاء يعني يسعون جاهدين لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالكثرة تدل على القوة لكن كما بين الكرخي ونحن نقول نعم الكثرة الأصل الأصيل الكثرة تقدم على القلة لأنها مرجحة بأن غلبة الظن أن هذا الحديث الكثرة لما اتفقوا على هذه الرواية أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينظر في الجانب الآخر ممكن الكثرة تكون كثرة كلها بضعفاء فبعض العلماء قال حتى ولو بضعفاء الكثرة حتى الضعيف يقوي الضعيف لو استند الضعيف على الضعيف والضعيف على الضعيف يستطيعون المشي صحيح ولا لا والصحيح الراجح لا نحن ننظر في العدالة أولا نحن نقول الأصل أصيل الكثرة تقدم على القلة بشرط توفر العدالة يبقى إذن الكفة الأولى كالكفة الثانية في العدالة واختلف في الكثرة في كثرة الرواة فالكثرة هنا ترجح الكثرة هنا ترجح أو ترجح ترجح الكفة بالكثرة إن كانت العدالة قد استوت بين الكثرة وبين القلة أما إذا اختلفت فكانت القلة هي فيها الثقات والضعفاء في الكثرة فلا ثم لا نقدم الثقة لأن الثقة أعدل وأضبط من الضعيف. يقول أيضا مازال هو في النوع الأول من أنواع الترجيح، الترجيح بالإسناد. يقول الطريق الثاني ترجح رواية الكبير على الصغير لأنه أقرب إلى الضبط، إلا أن يعلم أن الصغير مثله في الضبط أو أكثر ضبطا، وهذه صحيحة. وطبعا بعضهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أو قول الله رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، فدار الأمر على الضبط وعلى الفهم. قال الله جل في علاه لعلمه الذين يستنبطونه منه. والكبير معلوم أن الكبير يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث لضعف العقل في الصغير. وإن كنا نقول بجواز تحمل الرواية، ليش قلت يا تونسي بجواز تحمل الرواية؟ ما القيد هذا؟ أنت من أحرص ما رأيت، فلا تجعلني أضربك على رأسك محمد. ليش قلت؟ ما القيد هنا؟ ممتاز. هذا قيد يخرج بأنه لا يؤديها ويؤديها بعد البلوغ، مفهوم على الخلاف بين المحدثين. وصحيح رأيه نقول هنا أنه يحمل، نعم يحمل، لكن هو عشان لصغر سني ولضعف عقلي لا نقول يرجح على الكبير الذي يضبط الروايات. قالوا أيضا ترجح، وكما قلنا قول السلام لأني منكم أولو الأحلام والنهى، ترجح رواية، ما زلنا في الإسناد، رواية من كان فقيها على من لم يكن كذلك لأنه أعرف مدلولات الألفاظ. أيضا هذه المسألة ليست على الإطلاق، هذا الترجيح ليس على الإطلاق. ترجيح الأفقه على 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 الثقة الأعد الضابط الأحفظ هذه ليست على الإطلاق، لابد أن نقول استوي في الحفظ واختلف في الفقه فنقدم الفقيه، لأن الفقيه أعلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو سيضبط. يعني الفقه سيجعله يحمل على إيه؟ على شدة الضبط التي نبحث عنها. هذا إذا استوي، ها إذا استوي في الحفظ، أما إذا اختلف فلا. وطبعا هو يعني في قصة المحشي أتى بها قصة رفع اليدين، رفع اليدين عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يعني حديث رفع اليدين كان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. ابن مسعود ما كان يرفع يديه، والحديث عن من؟ أبو حنيفة قال حدثني حماد. حماد من يا سامر؟ أحسنت، من حماد بن أبي سليمان يا أستاذ صاحب القراءات؟ خلينا في القراءات أحسن. حجام قطرب، سيب أبو عبد الملك أصل له من علينا ما نستطيع أن نفجعه بهذا، خلينا في قطرب على طول. لا كوف، الكوفة بغداد والبصرة وما شيء. حماد بن أبي سليمان هو ده الكوفي اللي عندكم، أنت لست بكوفي، أنت مدخول عليهم، أنت مصري بصري، خليها مصري ماشي أحسن. طب مصري هم مش من ها، هو فقيه الكوفة أحمد بن أبي سليمان، هذا تربع على عرش التلمذة عنده أبو حنيفة سنين طوال، وصل 30 سنة و40 سنة، وهو طبعا تأثر به جدا، لكن كان أيضا بالنسبة لتوثيقي في الحفظ كان ضعيفا، كان يعني التلميذ والشيخ تكلموا فيه. الغرض المقصود قال حدثني حماد بن أبي سليمان عن علقمة عن ابن مسعود، أو عن الأسود عن ابن مسعود، عن إيش؟ عن إبراهيم أولا، عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. فلما عرضه الأوزاعي قال أقول لك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وتحدثني عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. فقال له حتى هذه كانت الحجة مع أبي حنيفة على الأوزاعي، وأخطأ الأوزاعي أنه سكت على ذلك عامه. فقال له أما حماد ففقيه، فقال إسنادنا يرجح على إسنادكم. أما حماد بن أبي سليمان ففقيه، نعم هو في الفقه له بابه وباعه. أحمد بن أبي سليمان فقيه. وإبراهيم، من هو إبراهيم؟ إبراهيم معروف في الفقه، ابن أخي كان ثقة ثبت وكان فقيها، وأيضا علقام نفس الأمر. ثم قال وابن مسعود وسكت، يعني ما أحد يستطيع يتكلم على ابن مسعود. ابن مسعود قد جمع بين الحفظ والإتقان وإيش والفقه، مفهوم ولا لا؟ فسكت الأوزاعي ما تكلم، لكن المفروض كان الأوزاعي يرد عليه في هذه الأبواب، لأن الزهري ليس بالهين أيضا في الفقه، ولأن سالم بن عبد الله أيضا ليس بالهين في الفقه، بل العلماء اختلفوا هل هو من الفقهاء السبعة أم لا، مفهوم؟ فإسناد ابن، ولذلك الصحيح المعتمد هو أن رفع اليدين يكون في أول التكبير والرفع والركوع والرفع من الركوع، وهذا الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. الغرض المقصود قالوا ترجح رواية الفقيه، وهذا راجح صحيح، لكن كما قلنا إذا استوى في الضبط وفي إيش وفي الحفظ. لذلك العلماء يقولون العلو مطلب من مطالب أصحاب العلماء العلائية في أهل التحديث. العلو منقبة لما دخلوا على يحيى بن معين في موته فسألوه عما يريد وما يشتهي وما يتمنى، قال بيت خالي وإسناد عالي. العلو من العلو منقبة، لكن قالوا والعلو يتنازل المرء عنه لو كان في النزول فقهاء، يعني محدث فقيه، يعني يقدم النازل على العالي، مع ان العالي اقرب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لا خلينا بقى، هي تدريب، لما يقدمون العالي على النازل؟ نعم ما اشوف هم، انا ايش هفعل؟ هم عندهم في الموبايل الهاتف الخليوي هذا عندهم شيء يقولون لو في كلام سري باين ولا اسمه رقم سري، اذا اخطات مره سمحوا لك بالثانيه تفضلا، واذا اخطات الثانيه قالوا لك الحذر الحذر، فان في الثالثه ايش ما في دخول، اتفضل عشان تكون اول المخطئين. اتفضل. انت رفعت يدك فقبلت التبرع، مالك وانت كنت شرف ايديك ولا الموبايل اتعبك؟ ها وايش فيها بقى؟ ايد الله. طب اسكت بقى احسن لك. جيد، هذا الاول. ها مش مهندس؟ لا، خير الناس قرني ما بها. كل الطرق تؤدي الى نصر المسلمين ان شاء الله. هو هذا، انا اريد هذه. كلما اقترب كلما قل احتمال ايش الخطا، كلما قلنا وضعنا ايدينا على الحديث صحيح. ما هذه مساله المفروض كل طالب علم يكون اتقن هذا الباب. فهم قالوا نحن سنتنازل عن العلو بهذه بان غلبه الظن احتمالات الخطا، لان الفقيه ممكن يعوضنا عن القرب، ان كان محدثا فقيها يعوضنا عن القرب. واستدلوا على ذلك بنص صريح من قول سلم ورب حامل الفقه الى من هو افقه منه، فقول الفقيه يعوضنا عن مساله القرب. مفهوم ولا لا؟ هذه هي بالنسبه للترجيحات على مساله الفقه. هذا اذا استووا كما قلنا. ايضا من الترجيحات، من انواع الترجيح باعتبار الاسناد، ترجيح رواية الأوثق، وهذا لا كلام فيه، إذ الأوثق يقدم على الثقة ويقدم من باب أول على الضعيف. ترجيح رواية الأحفظ، هذه طبعا معلومة، عندما قالوا في خلاف اختلف فيه شعبة والثوري ورجعوا فقال شعبة إذا اختلفت أنا والثوري فردوا الأمر إلى الثوري، مع أن شعبة أمير المؤمنين في الحديث والثوري أمير المؤمنين في الحديث، لكن هو أحفظ، فلذلك ردوا الأمر إلى الثوري. وكذلك عبد الرحمن بن مهدي وابن القطان هما من الصواعق، لكن ابن القطان كان أشد وأتقن، فعند الاختلاف كما قلنا. أيضا يقول أن يكون أحدهما أو أن يكون أحد الرواة يعني من الخلفاء الأربعة دون الآخر، هذا إذا كان في مسألة الصحابة، لأنهم كانوا يقدمون رواية الصديق عن غيره. انظر يا علي بن أبي طالب ماذا كان يقول، قال ما حدثني أحد قط، حتى ولو عمر هو الآن دخل في العموم، ما حدثني أحد قط بحديث إلا استحلفت مرتين، لابد أنه يحلف، إلا من أبا بكر. قال حدثني وصدقاني، هم صدقوا يعني كانوا من الصدق والإتقان والأمانة والحفظ بمكان، لكن أبا بكر يقدم على الجميع. الغلط المقصود مستند من قال بتقديم رواية الخلفاء الأربعة بقول السلام عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بنوارز هذه التزكية صريحة لهؤلاء الأربعة على جميع الصحابة، وإن كان الكل قد عدلوا من فوق سبع سماوات، هنا عند المميزة فقط، أما الأصل الأصيل الكل من الثقات، الكل معدل من قبل الرب الجليل جل في علاه من فوق سبع سماوات. قال أن يكون أحد الرواة أيضا صاحب الواقعة، لأنه أعرف بالقصة، وهذه معروفة عند المحدثين، إن كان للحديث قصة فإذا هذه التي تقدم، لأنه القصة بتجعل تصور للحفظ، فبيكون أضبط لغيره، بيكون لو سمعها رواية لا يكون أضبط من الذي عاش القصة، فإن الذي عاش القصة يكون يعني أحضر وأصفى ذهنا وأتقن وأضبط، أن يكون أحد الرواة أيضا مباشرا لما رواه دون الآخر، يعني عاملا به. يعني لو تأتي عائشة تعمل تحدث بحديث ولا تعمل به، ويأتي أبو هريرة يتكلم بحديث ويعمل به، نقول نقدم أبا هريرة على عائشة، يعني ضرب مثل. أن يكون أحد الرواة أيضا كثير المخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم دون الآخر، كرواية أبي هريرة، مثلوا لها بأن أبا هريرة لو خالف حديثه حديث أحد من عبد الله بن عمرو حتى الذي كان يكتب، يقولون لا، يقدم أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه، لأنه كان يقول كان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع، وكان إخواننا من المهاجرين ينشغلون بالصفق، وكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، فكان هو أحرص الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جاءت بشهادة رسول الله. ما الدليل؟ لبان، ما الدليل؟ كان أبو هريرة، عشان ما تقول السؤال ما انتبهت له، كان أبو هريرة أحرص الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه المسألة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دعا أبو هريرة، لا، ده أنا أريد الدلالة على ما أقول الآن. عرفت القضية؟ تصورتها؟ ماشي شيخ، نستأنس بجوابك، معناك غبت عنا في الدروس الأخرى، يعني نخسر كثيرا، لكن لابد تشرفنا في الدروس الأخرى. الذاكرة صح. في سؤال، هو هذا في سؤال، أحسنت. إيش بقى السؤال من التقاعس؟ طيب إيش السؤال؟ ها، هو ده السؤال؟ لا، مش سؤال هذا. ايه، ما عند احد الا محمد. طب يا محمد، احسنت، ممتاز، لفض فوق. نعم، ما انا حق الناس بشفاعتك. قال انت انا احد لا يسالني هذا السؤال الا انت يا ابا هريره رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود ما كان ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على غيره، أن يكون أحد الرواة أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية، والآخر بمجرد الظاهر. يعني هو كان، يعني هذا يجرى في مسألة التابعين، يعني التابعي مثلا بالظاهر أنه ظاهر حاله أنه صاحب حديث وأنه يروي الأحاديث، ولم نرد فيه توثيقا ولا جرحا، وهو من كبار التابعين، قلنا هذا على يمر حديثه، وهذا لا يساوي أن يقال فيه هذا من أوثق الناس، هذا ثقة ثبت، هذا ثقة، هذا فقيه ثقة فاضل عابد نبيل، فهذا يقدم على غيره. فهمتم؟ نعم. أيضا أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر، يعني هذه ترجح جانب التزكية والتوثيق. ترجح رواية من يوافق الحفاظ على رواية من ينفرد عنه في كثير من الروايات. طبعا إذا انفرد كما قال الإمام الذهبي، لا، ليس من أحد من الثقات الأثبات إلا واهم، وله الوهم وله المخالفة، لكن إذا كثرت المخالفة قلنا إيش؟ كثرت مخالفته فترك. وإذا انفرد كثيرا، الانفراد كما قلنا عند أحمد عند غير من المتقدمين، الانفراد نكار، فإن كان موافقا للثقات دلال أنه ضابط وحافظ، أما إذا انفرد فيها إشارة على أنه كلما نسأل عن حديث ما نريده إلا عنده، هذه فيها إشارة إلى إيش؟ لأنه لم يوافق الثقات، فدي دلالة أنه مش أنت الوحيد اللي عندك الهمة الداعية لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، الباقية وين؟ يبقى أكيد أنت واهم في هذا الحديث، مفهوم؟ وهذا لا يمكن أن تجريه على رجل واحد، من؟ رجل واحد حدث معه ذلك. شوف، أنا سأموت كمدا، أنت قلت اسم اللي قال الصحابة وصحابة هو خايف. طب هات محمد يوم ويومك. لا خلاص، أخطأت. ابن عباس مش من الصحابة؟ لما انفرد وهموه، مش قال ابن عباس رضي الله عنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام، صحيح ولا لا؟ ومحرم يعني، صحيح، وخالف فيها الثقات، طبعا استغفر الله، خالف فيها جمع من الصحابة الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا ينكح المؤمن المحرم ولا ينكح، صحيح ولا لا؟ وأيضا قد ورد عن أبي رافع صاحب القصة، وهذه أيضا استدل بها في مسألة صاحب القصة وكان سفيرا للنبي، هو الذي ذهب لميمونة خطبها له، وصاحب القصة وكان سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تزوجها إلا حلال. ميمونة الزوجة نفسها إيش قالت؟ قالت ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حلال. فهنا وهم، ولذلك ابن نقل البخاري عن ابن المسيب أنه قال وهم ابن عباس أو انفرد عن الصحابة، صحيح ولا لا؟ واحد ما تستطيعش تقول هذا فيه. هو الصديق، ما هي مش هتأتي غير بالصديق، ما عمر خلاص راح يبقى بأمان الباقي صديق، إيش بقى الدليل؟ هو طبعا لذلك هو المصنف طبعا ليس بالهين العلامة القاسمي ليس بالهين لما قال وإن كانت من رواية الصديق فتقدم. فهو الصديق ما من مسألة عنت للصحابة ما وجدوا فيها حلا إلا وجدوا الأثر عند من؟ عند الصديق. وإن كان الحديث فيه شيء مسألة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، مسألة إن معاش الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة، كل هذه كلها أحكام ما دردها إلا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول أيضا ترجح رواية من دام حفظه وعقله ومن لم يختلط. يعني إذا قلت مثلا الخلاف في الحديث بين إسنادين، حماد بن زيد في إسناد وحماد بن سلمة في إسناد، هما كالذهب الخالص، لكن حماد بن زيد إيش يقدم لأمور كثيرة، منها أن حماد بن زيد لم يختلط بآخرة، وحماد بن سلمة قد تغير بآخرة، فيقدم حماد من هذه الوجه، مع أن في وجوه أخرى. إيش هي الوجوه الأخرى دكتور؟ أهم الوجوه إن حماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار، فيقدم لأن الدرهم كان أثقل عند العرب من الدينار. صحيح؟ خطأ؟ فإيش الإجابة؟ فهمت؟ لا حماد بن سلمة كان مدافعين عن السنة يبقى يقدم عنه. لا، قالوا الذهبي يقول ما رأيت أحد أن يتكلم في ابن سلمة إلا وعلمت أنه من أهل البدع، لأنه كان شديد عن أهل البدع. لا لا لا، طبعا أحسنت، ممتاز. يعني حماد بن زيد روى له الشيخان، حماد بن سلمة روى له إيش؟ ممتاز. شوف الدراهم بتجيب برضو نتيجة. البحر يا شيخ، البحر بينسي، إياك ولطشة البحر مرة ثانية. أما ما بينسي أقول الآن أنت فين تدارك أنت يعني رحمة الله جل وعلا قد أتتك بعدما وقفت مسكينا ساكتا بسبب هذه المسائل التي تعيش فيها من الهواء الطلق. لو كنت تفكر في المسائل في البحر فهم قلت لك أن هذه مسألة فيها ما فيها من العبادة، لكن ما كانش فيها بحال المسائل، كان فيها مسائل. شفت بقى. أنا لا أحرم عليك حلالا ولا مباحا، لكن أقول الحرص الحرص. حماد بن زيد روى له الشيخان، حماد بن سلمة علق له البخاري أو روى له متابعة، ما روى له في الأصول، وذلك الدرقني أنكر على البخاري ذلك. والأمر الثاني أيضا حماد بن زيد قالوا فيه، قال ابن مهدي وغيره، قال حماد بن زيد لم يكتب سوداء في بيضاء، ما رأيت أحفظ منه، ما رأيت رجلا لا يكتب أحفظ من حماد بن زيد، فأيضا يقدم من هذا الوجه. من ذلك أيضا تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة وثقة من الآخر، لأن ذلك يمنع من الكذب، وهذه مشهورة ما لا نقف عندها. نقدم أيضا رواية من تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه، الاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم من تقدم إسلامه منسوخ، كما في مسألة أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه، لأن قلنا الذي يذكر القصة أو يذكر سبب الحديث دلالة على إيش؟ على الضبط. خذها في مسألة أبو رافع، مسألة أبي رافع أنه قال كنت السفير بين النبي وبين ميمونة، انتهى الموضوع. يقول تقدم الحديث الذي في الصحيحين على التي خارج عنهما. أيضا تقدم رواية من لم ينكر عليه، رواية من أنكر عليه على رواية من أنكر عليه، فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات فعلى المجتهد أن يرجح ما بين ما تعارض منها. هذا بالنسبة للنوع الأول من المرجحات، هو اللجوء إلى البحث في الإسناد. فاهم يا حجام؟ مالك؟ ها؟ معايا؟ ما بك؟ الجبنة فيها بتلتهب عليك في مع الإسناد؟ طيب الله يهدئ بالك. النوع الثاني وجوه الترجيح باعتبار المد، وجوه الترجيح باعتبار المد، هذا النوع الثاني من المرجحات. ويقول بقى هنا عندنا مسائل مهمة، الخاص يقدم على العام، الخاص يقدم على العام، اضربوا لنا مثلا في ذلك. الخاص يقدم على العام في حديثان، حديث عام وحديث خاص، بقى ظاهرهما التعارض. ايش اللي بيحدث هنا؟ مفيش. تعال عدنان. لا ماشي، ايش فيها؟ انا اريد تعارض، هذه ما فيها تعارض. بس ده مفيش تعارض، هو جاء التخصيص. ممتاز ممتاز، صحيح. ايه الجمال ده؟ نعم، طبعا هو تذكر الاسبوع الماضي ممتاز. المهم انتعش انت، ابعد عن محمد يا شيخ، ابعد عن محمد خالص، لان هو سحرك الرجل، اكيد هو اللي اكلك السم هذا باين عليه. ها شيخك اهو دخلنا بقى. طب تعالى بقى السؤال الثاني لك، ممتاز جدا، خلينا بقى في التدليس اللي انتوا بتعيشوا فيه وتخلينا مع بعضين. ما انت كمان مش انت بس، انا السؤال لك والسؤال له بعدك عشان تبقى المساله كده جيده. نعم صحيح، المهم الاحتجاج الذي احتج به صحيح. قول صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا ايش؟ عموم. فقالوا يبقى اذا اذا قال حي على الصلاه تقول حي على الصلاه. عندنا حديث عبد الله بن عمرو او ابن عمر قال اذا قال المؤذن حي على الصلاه فقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. فقلنا هنا الان عام وخاص، حديثنا خاص وهو قوله لا حول ولا قوه الا بالله، وحديثكم عام فيقدم العام على الخاص. اضرب مثلا ثاني يا شيخ، وانا ساسهل عليك، حديثنا خاص حديثكم عام، والخاص يقدم على العام. انا اسهل عليك المساله، المساله باسرها في الصلاه. عشان بس عشان هو اللي ادخلك في هذه الخيا بما قال. ما انت قول لي انا ماليش دعوه، قول لي انا ماليش دعوه بقوله. يعني انت ممتاز، انت راضي انك تكون شيخا له، ممتاز ممتاز. ده كمان ده بقى مركب الان. قل لي ماليش دعوه باللي قاله. فجاي خلاص ما فيش سؤال لك. رايت فر منك في الميدان اهو الان. السؤال راجع عليك انت. ائتنا بالمثل الثاني في الصلاه. تريد الاحاله؟ نرتضي بجوابك، تفضل احل. مين؟ من؟ استاذ طارق. خلاص احل يا استاذ طارق، انا موافق. في النهايه لازم تصل للخطر، ما ادري الرجل هذا في شيء الناس بتلتصق به بطريقه. الطعام يا شيخ، الطعام له تاثير. هات في الصلاه. تعالى انت عشان شوم بلدي الرجل يكون اولى به، هذه في الصلاه. انا مش فاهم، بقول جعلت لي الارض منزلا طهورا وفارغ قطر تربتها طهور، هذه في الصلاه؟ في حد بياخد تراب معاه وبيصلي بيحتجزه بيستانس؟ طيب انا سارضى بالاعتذار لك بهذا الكلام انك تستانس، وهي طبعا على نفس القصه. نعم لا 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 لا. طب كيف؟ ممتاز، وهذا سيأتي إن شاء الله في موضع آخر. وطبعا في الصلاة احتجاج الشافعي بأن الإمام إذا رفع، وإذا رفع الإمام ماذا يقول؟ سمع الشافعي يقول، والمأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده، لأن السلام قال عموما إنما جعل الإمام ليؤتم به، فاحتج بالعموم. قلنا لا، عندنا حديث خاص يقدم على قولك، مع أننا نقول بأن قول الشافعي قول رجيح جدا لفعل أبي هريرة، لكن نقول لا، عندنا خاص يقدم على قولك. قال ما هو الخاص؟ قال قد قال الإنسان فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هذا صريح، فهذا خصص العموم من قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى إذن القاعدة تقديم الخاص على العام. نعم، وفيما سقط السماء العشر. نعم أحسنت. طب هات المخصص، ليس فيما دون خمسة أوسط. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قول المصنف نقدم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز. طبعا لم يغلب المجاز يعني ما فيش قرينة تقويه. الأصل تقديم الحقيقة على المجاز للقاعدة، الأصل أن يبقى الظاهر على ظاهره ما لم تأتي قرينة تؤوله تصرفه. وأيضا تقديم الحقيقة لأنها المرادة، هي المتبادرة إلى هي الذهن. وطبعا هذا ينفع جدا ما أصله المصنف رحمه الله وجعله مع سلفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في أبواب الصفات. صحيح، إذا قال يد الله فوق أيديهم فالحقيقة أنها يد على حقيقتها، أما المجاز بأنها نعمة وبأنها قدرة. وين الدليل؟ أين الدليل الذي صرف اليد من اليد الحقيقية إلى القدرة أو إلى النعمة؟ إلا التشويش الذي عندكم خفتم من التشبيه. ولما التشبيه؟ بل هي يد تليق بجلال الله وعظمة الله سبحانه وجل في علاه. وأيضا الحب والغضب، هم يقولون الحب لا إرادة الثواب، الغضب إرادة العقاب، كل هذا لا نقبله لأنه مجاز، ونحن نقول بأن الأصل على يبقى اللفظ على حقيقته وعلى ظاهره. أيضا تقديم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية، هو الحد إما حد شرعي أو حد لغوي أو حد إيش؟ عرفي. والصحيح انك تقدم الحد الشرعي ثم الحد العرفي ثم الحد اللغوي، لان العرف بيخصص اللغه، العرف بيخصص اللغه، مفهوم ولا لا؟ طب ممكن احد بقى يضرب لي بقى خطرب بصري صح؟ العرف يعني الحقيقه العرفيه تقدم الحقيقه اللغويه. يا حبيبي البصري يعني خلاص مسيب المصريين ما لهمش في الباب ده. محمد جوزتك بنتي؟ جوزتك بنتي؟ لا يعني مشكله ثانيه. لا المساله سهل. الغائط، الغائط صحيح هو المكان الايش؟ المنخفض لغه، لكن الحق العرفيه قدمت عليه النبع فعرف الناس هو ايش؟ تكنية على القضاء الحاجه، مفهوم ولا لا؟ فاذا انت عندك قاعده الحق الشرعي تقدم على الحقيقه اللغويه والعرفيه، والحقيقه العرفيه تقدم على الحقيقه اللغه، هذه تفيدك في مساله التعارض. مثل ذلك الصلاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعاه اخوه فان كان صائما فايش؟ فان كان مفطرا فليطعم فلياكل، وان كان صائما فليصلي. الاصل ان نحمل فليصلي على ايه؟ على الحقيقه اللي هي الصلاه بالقيام والركوع اللي هي الصلاه المخصوصه بهيئات مخصوصه باذكار مخصوص، الا ان تاتي قناه تصرفه الى الحقيقه الاخرى اللي هي اللغويه وهي الدعاء. مفهوم ولا لا؟ هذا هو. قال ايضا يقدم ما كان مستغنيا عن الاضمار في دلالته على ما هو مفتقر الى الاضمار، اللي هو لان الاصل عدم التقدير، الاصل عدم التقدير، وهذا الذي يعني قوى جانب ابن حزم في الايه في قول الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. احتاج الجمهور للقول باستحباب الفطر لا بالوجوب، احتاجوا الى ايه؟ تقدير واضمار. قالوا الاصل هنا معنى الايه فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، بتقدير فافطر فعدته من ايام اخرى، لكن ابن حزم قال لا نقدم ما لا يحتاج الى الاضمار الى ما لا يحتاج الى اضمار. لكن قلنا هنا قرينه قوت قول الجمهور، لو تركناها كذا على ضوابط الترجيح قول من الذي يرجح؟ قول ابن حزم. ليش قول ابن حزم؟ للظاهر ولانه لا يحتاج، الاصل انه عدم التقدير، وهو عدم التقدير مفهوم، لكن المرجح هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل ان شئت فصوم وان شئت فافطر، وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صام، وعبد الله بن رواحه ايضا صام، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال تخصيص. يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا على من وجه واحد، لان هذه قرائن، وكلما ازدادت القرائن كلما ترجح القول. السادس يقدم ما كان فيه الايماء الى العله على ما لم يكن كذلك، لان دلاله المعلل اوضح من دلاله غير المعلل. والصحيح الراجح ان انا اقول في قاعده عند العلماء يقولون اغلب الاحكام معلله، وده من الحكمه العظيمه ومن رحمه الله بالعباد، اغلب الاحكام معلله وقليل من الاحكام هي التي جاءت تعبديه، مفهوم ولا لا؟ كمثلا يصفون العلماء يمثلون، لكن في عصرنا هذا ليس تعبديا الان بقى عرفت العله، مساله الاغتسال من الجنابه. الاغتسال من الجنابه قالوا تعبدا، الفقهاء الاولون قالوا تعبدا، لكن ظهر طبيا الان ان هي فائده طبيه عظيمه جدا، بانه عندما يحدث الفطور للرجل بعد الجماع بيعيد نشاطه بايش؟ بالتقاء بشرته بالماء. الاغتسال بيعيد نشاط المرء، هذه طبيا هو العله ظهرت لنا الان. ايضا مساله النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، كان العلماء يقولون هذا تعبدا، لا نعرف لما العله، ما هي النجاسه مره او اثنين او ثلاثه، وهذا الذي جر الاحناف يقولون لا ثلاث سبعه هذه سنه مستحب، مفهوم؟ فقلنا لا، الان الطب الحديث اظهر ان الدوده الشرطيه هذه تكون من ولوغ الكلب. فلذلك الغرض المقصود كثير من الاحكام كما قلنا معلله، يعني المحشي ضرب مثل بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وعندنا حديث اخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وايش؟ والصبيان. فلذلك الاحناف تبنوا القول الثاني، تبنوا وقالوا ان المراه لو ارتدت لا تقتل، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عموما عن قتل النساء. قلنا لا، هنا من ابواب الترجيح، في ابواب اخرى ترجح، لكن انا بتكلم على اصل المساله، ان من ابواب الترجيح الحديث المعلل يقدم على حديث غير المعلل. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فعلل. ايش العله؟ ها انه خرج عن دائره الاسلام، فارق الجماعه، ولكن النهي عن النساء كان عام، كان عام غير معلل، فالمعلل قدم على الغير معلل للقوه، لان التعليل يعطي للحديث للحكم ايش؟ قوه، يعطي للحكم قوه، لذلك قدموه على غيره. نعم شيخ. الصبي أصلا غير مكلف فلا يقتل لرفع القلم عن ثلاث. يقدم المقيد على المطلق، يقدم المقيد على المطلق. طبعا أصلا إحنا ممكن نقول بذلك في مسألة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بعضهم يقول بكل اليد لأنها صارت مطلقة، لكن عندنا دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقيد يقدم على هذا الإطلاق، وهو إيه؟ من الكوع، وأيضا الأيمان من الكوع. نعم ما هو من الكوع، أنت فين شيء من الكوع والله يا دكتور، وين أنت؟ أنت بقى ستذكرني بمن لم يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه. قالوا لا يعرفون الكوع من البوع من الكرسوع. أنت فكرت الكوع العضد المرفق، وين الكوع عندك؟ لا هذا هو الرسخ، هو ده الصحيح، هذا الكوع، فهو هذا هو، ولا الكوع عندك هو هذا، ها هذا المرفق، هذا عرفنا، هذا صح الان. اي نعم، فهو من الرسخ. وايضا الايمان جاءت مقيده بقراءه ابن مسعود، لكن هي ليست قراءه متواتره، هي قراءه تفسيريه، فاقطعوا ايمنهما. قراءه ابن مسعود هذه قراءه تفسيريه ليست قراءه من المتواتره. قال النوع الثالث من وجوه الترجيح، ما أدري أطلنا عليكم أم لا، ماذا أفعل يعني سمع، ممكن تقفوا معي بس إلى يعني نميت الناس بالتوضيع. طيب وجوه الترجيح باعتبار المدلول، قالوا يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة الأصلية على ما كان ناقلا. هذه لها أمثلة كثيرة جدا، مثل ما نقول ائتنا بمثل هذه مسألة على مثل هذه، أن جاءها دليل يقوي الأصل ودليل ناقل، فقالوا نقدم المقوي على الناقل. وطبعا هذه أيضا ليست على الإطلاق، فيها قرائن أخرى تجعل العكس. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، أحسنت، قالوا يلقى فيه الحيض المحايض والكلاب والنتن، فقال فرجعه النبي صلى الله عليه وسلم الأصل وقال إيش؟ قال الماء طهور لا ينزل شيء. هذه المسألة إن هو الناقل إن هو المتغير إلا ما غير من طعمه ولونه أو ريح. عامة نحن ممكن نقول في أمر آخر، مسألة القبلة، استقبال القبلة أو استدبارها. حديث أبو أيوب ناقل وحديث ابن عمر مقوي للأصل، والله ما حد فهم، يبقى ما حدش فهم، أنا ثقل الآن. حديث أبو أيوب ناقل عن الأصل، الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فليقضي حاجته كيفما اتجه، صحيح ولا لا؟ مش هذا هو الأصل؟ جاء حديث أبو أيوب فقال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ناقل ولا غير ناقل؟ ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل، فكان مثبتا لإيش؟ مقويا للأصل، فهمت؟ فنحن ولما لم نقل بالعموم الآن بقى، لو قلنا أن هذا الترجيح بأن ابن عمر مقوي للأصل، قلنا لأن ابن عمر قوى الأصل على التقييد لا على الإطلاق، بنيان والصحراء، فهمتم ولا لا؟ فكان إعمال لكل الترجيحات، هي مسألة أصلها لازم تجمع بين طرق كثيرة في الترجيح، فهذه أبواب، حقا هذا هو أبواب العلم، يعني لن يرتقي طالب العلم لأن يكون طالبا للعلم محترما، استغفر الله ما أقصد محترما على الاحترام المعلوم، يعني طالبا العلم مميزا يطلب ويختلف إليه، يعني يختلف إليه في المسائل إلا إذا أتقن هذه الأبواب. أيضا قال يقدم المثبت على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم، دي معروفة جدا، وأول من أشهرها على ما سمعت أذني، طبعا تعلمت كثير من المشايخ، لكن أول من أظهرها تطبيقا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، له منن كثيرة على طلبة العلم، المثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم. اضربوا مثلا لذلك، أنا ممكن أضرب لكم مثلا لا تطبق فيه هذه القاعدة، يبقى أنا حملت عليكم الصعب والشاق، فاحملوا عني السهل. ليش؟ رفع اليد أحسن، ممتاز، رفع اليد، هذا الإشكال اللي أنا أحمله عنكم. طب أنا أريد السهل، صلى الله عليه وسلم، نعم صح صح قالت ما بال مسلم واقفا قط. طيب وش وين هذا نافي، وين المثبت؟ لا لا انا كلام حديث حذيفه وحديث المغيره بال مسلم اتى صباطه قوم وبال ايش قائما، يبقى هذا فيه اثبات، فيها زياده علم. عائشه ما رات الا ما رات، وكان السلام في الاسفار لا يرى لا لا, لا يرى ازواجه ماذا يفعل وكيف يقضي حاجاته، الصحابه راوا ذلك، فكان المثبت معه زياده ايش علم. اما اللي هو المشكل اللي مش ممكن يطبق فيه هذه القاعده مساله ابن عمر، لان ابن عمر لا ابن عمر لا لا حديث ابن عمر ان هو قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حذو منكبيه ورفع حذو اذنيه عندما كبر وركع ورفع، صحيح ولا لا؟ الشيخ الألباني قال واورد روايات انه كان في كل خفض ورفع يرفع يديه، فهذا اثبات وهذا ايش نفي، يبقى اذا المثبت مقدم على النافي، فهمتم ولا لا؟ هذا مشكل، لاننا ممكن ما نطبق في هذه القاعده، لان ابن عمر هنا نفي كان في محل اثبات، لذلك قدمناه على المثبت. لا ما خلاص مش هشرحها، انا شرحتها في الفقه، شرحتها في المؤذن، فانتهى الموضوع مش هشرحها تاني. يقول يقدم ما كان حكمه اخف على ما كان حكمه اغلظ، هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، لأنه يوافق مقاصد الشريعة، إذ مقاصد الشريعة التيسير على الناس، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول سلم وقول عائشة رضي الله عنها ما خير النبي سلم بين أمرين لاختاره أيسرهما، ممكن نمثل لذلك بإيش؟ هات شعبة كان في الظلام هذا. أي نعم أحسنت، ممتاز ممتاز. قال فألوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فكلما جاء الحكم على التخفيف يكون هو الأقرب إلى التشريع، لأننا قلنا كلما كان التيسير فثم شرع الله جل في علا في أمور أخرى ثانية كثير. ها نعم قال هم لا لا لا، وقال هم منهم على أساس إذا بيتوا القوم فيقتلوهم، نحن نقول لا، الحكم الأصلي ألا يقتل الطفل ولا تقتل المرأة إلا إذا كان ما يستطيع المؤمن أن يقتل الكافر إلا بمن معه من الأطفال، فنقول الآن استثنيت المسألة. ممتاز الصيام سفرا أحسنت. أيضا نقول في مسألة المضمضة والاستنشاق في الاختلاف فيه، لما الأيسر على الناس أن نقول أنها واجبة ولا نقول أنها مستحبة، مستحبة، هذا أيضا واجب من وجوب الترجيح في أن مسألة المضمضة والاستنشاق ليست من الوجوب بمكان. في أيضا في ممكن نضع في المثبت على النافي، أيضا ممكن نضرب مثل حديث ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة، حديث أسامة بن زيد كان يتبنى ذلك لا ربا إلا في النسيئة، صحيح ولا لا؟ ولا هذا العكس كيف صحيح؟ هذا هو لا هو نفى الربا إلا أن تكون في النسيئة، قلنا هذا مثبت ولا نافي؟ نافي يا إخوة، نافي نافي، لكن المثبت معه زيادة علم، حديث رافع أو حديث أبي سعيد لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. والله الأقرب الاحتياط هو الأيسر، الأقرب الاحتياط هو الأيسر. وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجية، يقدم ما كان له دليل آخر على ما ليس بدليل، وهذا ظاهر يعني، وممكن يضرب له مسألة الردة، ما كان له دليل يعضده يقدم على ما لا دليل يعضده، هذا يضرب في الردة. كيف؟
يعني ييسر عليكم ولا تيسر عليكم.
خلاص المخاصمة الكبرى، المنازعة الكبرى، الحوار الأكبر بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر رضي الله عنه، قال أتقتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال إن سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقد قالوها. فقال له أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يعدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. هذا أبو بكر، دليل أبو بكر، دليل أبي بكر القياس، ودليل عمر إيش النص أمرته، فجاءت نصوص أخرى عضدت أبي بكر رضي الله عنه، فكان مع أبي بكر الدليل والنص والنظر والقياس، يبقى مش فاهمين بجد حبيبي. الآن كان بين عمر وبين أبي بكر حديث واحد، قول سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هم قالوها صحيح ولا لا؟ أبو بكر قال له لا، أنا وأنت اتفقنا على قتال قتل من؟ قتل من ترك الصلاة. الجماعة تركت الصلاة، قال لأفرقن لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبينه. فهذه دلالة أن الصحابة كانوا قد اجتمعوا واتفقوا على أن من ترك الصلاة فإيش؟ يقتل، مفهوم؟ فجره من المختلف إلى المتفق عليه. وقال الزكاة والصلاة انظر في كتاب الله قرينان، ما يمكن أن تتخلف الزكاة عن الصلاة. صحيح. وجاء حديث آخر عضد حديث أبي بكر وهو حديث ابن عمر الطويل، قال أمرت أن أقاتل، قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قالها تصريحا. فكان دليلا آخر معضدا لأبي بكر. فهمت؟ الحمد لله. أيضا أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، هذه طبعا مسألة كثيرة جدا بقى. مثل الشرب قائما، الشرب قائما جاء النهي به بالقول، هذا الذي يحتج به عند من يقول بالوجوب، يعني يحتج به الإمام الألباني إن السلام قال أتشرب قائما، أتريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك من هو شرب منه الشيطان، بل أمر من شرب قائما أن يستقي. معي ولا لا؟ أمر من يشرب قائما أن يستقي، ومع ذلك شرب قائما. فقال العلماء فعله لا يقدم على القول، تعارض فالقول يقدم على الفعل، لأن الفعل له احتمالات، يعتري ما يعتريه. الفعل لا عموم له، دي قاعدة عند الأصوليين، أن الفعل لا عموم له، يعتريه التخصيص، أما القول فلا يعتري ما يعتري الفعل. مش أسكت. مفهوم؟ مفهوم يا محمد؟ أنا مش شايف مفهوم ولا حاجة، ده أنا شايفك يا ابني أنت رايح بعت في الأسواق والذهب وقع منك، فبتبحث عن الذهب في أسواق الذهب. إلى إيه؟ شفاك الله وعافاك وزادك الله وحرصك. بس أنا لا، يعني أنا ما أخطأتش إن أنت ما زلت في سوق الذهب، لكن أنت في سوق المرضى الآن، الله يشفيهم يا رب. طب الحمد لله دخل ومش عايزينك تطلع حاجة، بس أهم حاجة دخل استوعب، بس هو ده أهم شيء. جزاك الله خير. جيد. فأيضا من ذلك الوصال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وكان يواصل بأبي وأمه، فالفعل القول قدم على الفعل. أيضا من أنواع الترجيح يقدم ما كان فيه التصريح على ما كان كذلك كضرب الأمثال، ما كان فيه التصريح على ما كان لا تصريح فيه. مثل أيضا نحتج في ذلك، ممكن نمثل بذلك بالفتح، قال الله جل وعلا فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصحح الحديث قراءة الإمام قراءة لإيش؟ للمأموم. هذه تدل على الفتحة وغير الفتحة، لكن عندنا مسألة أخرى تعدد ما 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 نذهب إليه، هو القصة الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وقرأ خلفه رجل فقال من ينازعني من يخرجني، قال أنا رسول الله قرأت بسبح، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني افعل بأم الكتاب. فهذا فيه قصة، والقصة فيها تصريح، والتصريح يقدم على ما كان أقل من التصريح، يعني فيه التلميح أو الإشارة. يقدم ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس أكثر، يعني على ما ليس كذلك يقدم عليه عمل أكثر السلف. وهذا الذي جعل الترمذي يقول في حديث ابن عباس رضي الله عنه رضاه جامع الإنسان في المدينة من غير سفر ولا مطر بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، فقالوا على ما ابن عباس قال أراد أن يحرج أمته، فقال الترمذي كتابي هذا ما فيه حديث إلا وعمل به الصحابة الكرام أو السلف إلا أربعة أحاديث، منها هذا الحديث. يعني أكثر السلف الفقهاء الأئمة الأربعة لم يعملوا بحديث ابن عباس على أن الجامع في الحضر لا يصح. ولا اعتكاف الا في المساجد السلف. انا اكثر السلف ليس على على على, على عمل خلافي ايضا يمثل له بذلك. وايضا مساله فاقتلوه اذا شرب الخمر الرابعه فاقتلوه، لم يعمل به السلف ايضا. لكن هل لم يعمل به السلف يعطل الحديث؟ قلنا لا، نبحث فنجد التوجيه او النسخ، مفهوم ولا لا؟ او نطرح نقول حتى لو لم يكن عليه عمل السلف فان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد استبان فانتهى الموضوع. قال ويكون أيضا أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر. ممكن أحد يضرب مثال على ذلك؟ ها؟ قراءة القرآن الجنوب، قراءة القرآن الحائض، يعني لكن الخلفاء الأربعة إحنا ما عندنا ما يظهر لنا من أبي بكر وعثمان، لكن عندنا ما يظهر من عمر ومن علي. لكن ممكن نضرب مثال أوضح من كده في إيش؟ إفراد إيش؟ افراد الحج احسنت، بس ده هذا على المعكوس، لانهم هم عملوا بالافراد، وقلنا لا نخالفهم لايش للحديث الظاهر في ذلك، لانهم فعلوا ذلك لعله. لا، ممكن نقول في مساله اللواط عند الشافعي زنا، ان كان سيبا يرجم وان كان بكرا يجلد. اما الخلفاء الاربعه وكثير من السلف كانوا يرون ان اللائط، اعوذ بالله، الذي يفعل هذا الفعل يقتل، يرجم الى الموت، سواء كان بكرا او كان، ففعل الصحابه، ففعل الخلفاء الراشدين هو ايه؟ هو الرجم. ولكن عباس قال يلقى من شاهق بعيد، اعلى شاهق، ثم يرجم بالحجاره. علي بن ابي طالب لما سال قال يرجم الى الموت، هذه عقوبته في كتاب الله. من وين؟ من وين استنبط علي بن ابي طالب يا حبايبي؟ ها، انا اريد الشاهد، الايه. وامطرنا عليهم حجاره، وقال الله جل وعلا بعدها وما هي من الظالمين ببعيد. ان يكون موافقا لعمل اهل المدينه، طبعا ان اهل المدينه احرص الناس على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقال ان اجماع اهل المدينه يطرح الحديث الاحاد كما يقول الامام مالك. السابع، ان يكون احدهما اشبه بظاهر القران دون الاخر. هذا كما قلنا رجم الرجم في اللواط ايضا تحقيقه هنا. هناك مرجحات اخرى، ثم دخل في مبحث الناسخ والمنسوخ، وان النسخ يعني انا اجمالا النسخ يعرف. لا، ما هو انا هخيرهم الان، ولا هات يصبروا، لازم يصبروا. النسخ هو ازاله حكم بحكم اخر متاخر عن المتقدم، والنسخ يعرف في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اما بالتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت قد نهيتكم عن ذات قول الان فزروها، او بالتصريح من الصاحب الجليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست منه النار، وكان في آخر الأمرين لا يتوضأ مما مست منه النار، عندما نقول بالنسخ، وهذا قول الجمهور، مفهوم؟ أو بالتاريخ إسلام الرأي يكون متأخر كأبي هريرة رضي الله عنه، كما في آية المائدة. هذا بالنسبة للنسخ. هناك بقى مباحث أخرى، يعني هكذا الكتاب بفضل قد انتهى، لكن يبقى صفحات عشان لا أكون يعني مدلسا عليكم أو قد بخست حقكم. إن شاء الله يكون بعد الدورة إذا أردتم أن ننهي المبحث الأخير، المبحث جيد جدا، تكلم عن نشأة الشافعي وأبي حنيفة والمذاهب، ثم تكلم بعد ذلك على من تبنى مذهب، وهذا المذهب قد خالف حديثا صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يأخذ بالمذهب ولا يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام ماتع جدا في مسألة التقليد، في مسألة التقليد وذم التقليد. فالإخوة تقرأوا، ولعل إن شاء الله نأتي ننهي بإذن الله اليوم، حتى يعني ننهي سأخذ رواة ثلاث فقط وأنهي المسألة. عبد الرحمن بن شريح بن عبد الله أبو شريح الإسكندراني المصري روى له الجماعة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم، وأيضا وثقه العجل ويعقوب بن سفيان. قال ابن سعد منكر الحديث. الحق أن ابن سعد أخذ ذلك عن الواقدي، ابن سعد أخذ ذلك عن الواقدي، والواقدي ليس بثقة أصلا حتى نأخذ منه شيء، ولذلك الحافظ قال ثقة فاضل لم يصب ابن سعد في تضعيف. قال الذهبي ثقة عابد متفق على توثيقي أو على حديثي. فعبد الرحمن بن شريح هو من الثقات الأثبات. عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني مولى بن عمر روى له البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. لم نجد فيه توثيقا، لم نجد أحدا قال ثقة صريحا، لكن العلماء لمحوا بتوثيقه برواية ابن القطان عنه، قالوا كفاه ابن القطان يرتضي واحد يقرأ يروي عنه، هذه دلالة على أنه من الثقة بمكان. قال ابن المديني صدوق، يعني هذه أخذناها يعني بعد عناء. ابن المديني قال صدوق. أما ابن معين فقال ضعيف. قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. قال الدرقني خالف فيه البخاري الناس. يعني إيش خالف فيه الناس؟ يعني اعتمد وهو ليس بمعتمد، مفهوم؟ ولكنه قال وليس هو بمتروك، يعني ضعف حاله لكن لم يبطره، لم يميته، مفهوم ولا لا؟ لم يميته. قال ابن عدي بعض ما يروي منكر، خالف فيه الثقات. قال ابن حبان لا يحتج به إذا انفرد ويروي عن أبي ما لا يتابع عليه مع فحش غلطه. والحق وقال الذهبي قال أبو حاتم فيه لين، وهو نفسه الذهبي اعتمد ذلك وقال صالح الحديث قد وثق، وهذا دلالة أيضا على أنه لم يرتضي توثيقه، أنه يعني إن قلنا أقصاها حديثه يرجع يصعد للحسن لا للصحة. قال الحافظ صدوق يخطئ، الصحيح الراجح أنه ضعيف، الصحيح الراجح أنه ضعيف يعتبر به، سيما وكلام أبي حاتم كلام جيد وظاهر، قال لا يحتج به لكن يكتب حديث، يعني يعتبر. لما؟ لأنه له مناكير كما قال ابن عدي، كان يخالف الثقات فيها دلالة على عدم الضبط، فهو ضعيف. إذن يؤخذ على البخاري أن يروي لمثل عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني مولى بن عمر. الثالث عبد الرحمن بن عبد الله البصري روى له البخاري والنسائي وابن ماجه. وثقه ابن معين قال أبو حاتم كان أحمد يرضاه، يعني أحمد كان يرتضي حديثه. قال أحمد ما كان به بأس، أحمد قال ما كان به بأس. وثقه ابن شهين والطبراني والدارقطني. نقل العقيلي عن أحمد أنه قال كثير الخطأ، هو ارتضاه وهو كثير الخطأ. قال الساجي كان يهم في الحديث، أخرج له البخاري حديثا واحدا في المتابعات. قال الذهبي ثقة، قال الحافظ صدوق ربما أخطأ، وده الصحيح، الصحيح أنه صدوق ربما أخطأ. أحمد بن حنبل بيّن أنه كثير الخطأ، والصحيح أنه صدوق ربما أخطأ. بس نقف عند هذا، علم علامة عشان نعرف أين وقفت. جيد. قبل الأسئلة أريد أسأل الإخوة، تكلمنا عن راوي معين، هذا الراوي ضعيف لكن أحاديث الأعمش عنه مستقيمة، وهو يروى عن جابر صحيفة، من هذا الراوي؟ مش عارفين هم يزن ايه شو هم المصريين بس اللي عارفين والله. تكلمنا عنه يوم الاربعاء. نعم صح، انت كده لازم تلعب. كمش عنه يوم الاربعاء خالص، فيه خالص ملوش دعوه بالاربعاء خالص. يوم الاثنين ممتاز. من هو؟ مساعد المخرج لعله. دخل على لعله. ها انت ضبط كتاب بقى على كده. عبد الرحمن. طيب جيد ممتاز، اتفضل الاسئله.